جيد الغريق وتلفني دسور.
الساعة تشير إلى 9 صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن المشكلة مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وأمنها. المدفعية التركية تستهدف عدة قرى سورية واقعة بريفي محافظتي الحسكة والرقة في سوريا. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مشكلتنا مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة، مؤكدا أن أي مواطن إيراني غيور غير مستعد لتقديم تنازلات لأمريكا. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله جمعا من قوات التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف في طهران أن العدو لجأ اليوم إلى نشر أخبار كاذبة كأهم أسلوب له، وإنهم من خلال هذه الأخبار الكاذبة يزعمون زورا أن القوات الحكومية الإيرانية تقتل الشعب. وصرح السيد علي الخامنئي أن ما تريده أمريكا هو أن يتخطى الشعب الإيراني الخطوط الحمراء للثورة الإسلامية. حول أبرز ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، إليكم هذا التقرير.
مشكلة الولايات المتحدة مع إيران لا حل لها بالتفاوض، وإنما بالتنازل عن الخطوط الحمراء. هذا ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله حجدا من قوة التعبئة.
إذا تريدون أن تحل مشكلتكم مع أمريكا لابد أن تفعلوا ذلك، أن تواصلوا تقديم التنازلات، أن تحبسوا أنفسكم وراء حدودكم، أن تكون أيديكم خالية، أن توقفوا الصناعات الدفاعية. هذا ما تريده أمريكا. لا يوجد إيراني غيور مستعد لأن يقدم هذه التنازلات.
موقف دلل عليه قائد الثورة بعدم التزام واشنطن بأي من تعهداتها مع إيران خلال العقود الماضية وحياكتها للمؤامرات ضدها، ومن بين هذه المؤامرات إسقاط حكومات 6 دول هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال لإضعاف إيران بعد أن تأكدوا أنهم غير قادرين على مواجهتها.
مواجهة إيران أمر صعب، يدركون قوة الثورة الإسلامية، شاهدوا عمق الثورة الاستراتيجي في دول المنطقة، لذلك توصلوا إلى فكرة أنه قبل مهاجمة إيران يجب التوجه نحو المكان الذي يعتبر العمق الاستراتيجي لإيران، الدول التي لديها ارتباط بالجمهورية الإسلامية بشكل أو بآخر وشلها. هذا مخطط كشفه الأمريكيون أنفسهم.
مؤامرات أفشلتها إيران، ولذلك يحاول الأعداء إضعافها من خلال إدخالها في دوامة التفاوض.
هنا تفهمون سبب إصرار العدو على الاتفاق النووي الثاني والاتفاق النووي الثالث. الاتفاق الثاني يعني أن إيران لابد أن تخرج من المنطقة بشكل كامل، أن تتنازل عن وجودها في المنطقة. الاتفاق الثالث يعني أن تتعهد إيران بألا تصنع أي سلاح استراتيجي، ألا تكون لديها طائرات بدون طيار، ألا تكون لديها صواريخ.
ولذلك نصح آية الله من أي قوات التعبئة بالحفاظ على استعدادهم ويقظتهم ومواصلة الحركة نحو الأمام، لأن المواجهة الحقيقية مع المستكبرين.
في ثمن رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران الدور الفاعل الذي يجسده المنتسبون إلى قوات منظمة التعبئة الشعبية وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدوه باستضافة رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية السيد إبراهيم رئيسي وحضور رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي، حيث استعرضوا أهم الآليات والمحاور في سياق تضافر الجهود بين هذه السلطات. وعلى صعيد آخر، دعا رئيسي وقالباف إلى مزيد ترسيخ من التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل التسريع في وتيرة الإجراءات الخاصة بوضع الخطة التنموية السابعة للبلاد. استهدفت المدفعية التركية عدة قرى سورية واقعة بمحيط انتشار الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة بريفي محافظتي الحسكة والرقة. وذكرت مصادر إعلام سورية أن قذائف المدفعية التركية طالت عدة مناطق أبرزها قرى الزهيرية وخراب رشك والهوشان، مشيرة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات الخاصة للأهالي. من جهتها، أعلنت ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا عن سقوط 7 قتلى من عناصرها، وذلك من خلال قصف تركيا على مخيم الهول بالحسكة شمالي سوريا. سياسيا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن أنقرة لن تطلب الإذن للقيام بعمليات لضمان أمنها القومي. حول مستجدات القصف التركي المتواصل لشمال سوريا نتابع هذا التقرير.
لليوم العاشر على التوالي تواصل تركيا قصف الشمال السوري جوا وعبر المدفعية، حيث بلغ عدد القرى المستهدفة في الساعات الماضية 12 قرية وموقعا في ريف حلب الشمالي وسبع قرى تابعة لعفرين، وذلك ب 795 قذيفة متنوعة.
ما تقوم به الدولة التركية المحتلة حاليا باتجاه بلد سوريا هو عملية انه تهجير متعمد وقصف متعمد لكل الحدود والشريط الحدودي بيننا وبينهم، تهدف من خلاله تأمين أمنها بعمق 30 كيلومتر في الأراضي السورية، وذلك تتهكم على سيادتنا وأراضينا.
مع استمرار القصف على ريف حلب الشمالي تراجع نشاط الأهالي بشكل واضح تحسبا من أي قصف محتمل، مع توقف العملية التعليمية في قرى تل رفعت بعد سقوط بعض القذائف على المدارس ليعلق دوام الطلاب فيها إلى أجل غير مسمى حفاظا على حياة الطلاب والمعلمين.
نتيجة القصف التركي المستمر منذ 10 أيام حتى الآن في المناطق الشمال السوري ريف حلب الشمالي تل رفعت والشيخ عيسى وأمحوش، اضطررنا في المجمع التربوي تعليق الدوام في هذه المدارس خوفا على أمن هؤلاء الطلاب والمعلمين، لأن هناك بعض الإصابات في طلابنا واضطررنا إلى توقيف المدارس. الباحات أصيبت والصفوف أصيبت في القذائف الغدر قذائف التركي الغادر.
خسائر مادية وبشرية كبيرة شهدها الشمال السوري بسبب القصف التركي، حيث وثق بعض الناشطين عدد الضربات الجوية والمدفعية التي قام بها الجيش التركي بأكثر من 1594 ضربة مستهدفين أكثر من 256 موقعاً.
كثف سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من عملياتها البطولية ضد قوات الاحتلال، فقد استهدف مجاهدو السرايا مجموعات جبع آليات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوبي جنين بصليات كثيفة من الرصاص دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي ألحقتها العملية بقوات الاحتلال. وكان مجاهدو كتيبة بلاطة قد أطلقوا النار يوم أمس نحو قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس لاعتقال أحد سكانه. وفي نبأ لاحق لقي مستوطن ثاني مصرعه متأثرا بجراح كان قد أصيب بها جراء عملية التفجير التي وقعت على مدخل القدس قبل يومين. اعتبر رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الفلسطيني الشيخ ناجح بكيرات أن تولي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي في الكيان بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك. وبينما تتوالى دعوات اقتحام المسجد الأقصى، يسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة تكون الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تشي التطورات السياسية الأخيرة في الكيان الإسرائيلي باتجاه الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، تصعيد رأى فيه مراقبون أنه سيكون نتيجة حتمية لتوصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إلى أول اتفاق ائتلافي ضمن مسار تشكيل حكومة يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مع حزب القوة اليهودية الذي يقوده إيتمار بن غفير المتطرف، الأمر الذي يضمن بفضله الأخير حقيبة وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني. تلك الخطوة أثارت ردود فعل عديدة، فقد اعتبر رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الفلسطيني الشيخ ناجح بكيرات أن تولي المتطرف من غفير وزارة الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك خاصة والمقدسيين بشكل عام، وقد دعا بكيرات إلى الاستعداد لمثل هذه الحرب. كما كشف رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا أمين أبو راشد عن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي سينظمها المؤتمر في القارة الأوروبية اعتبارا من الأحد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في اليوم العالمي للتضامن ولفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقه. انعكاس تلك التطورات داخل كيان الاحتلال كانت واضحة من خلال ما تخطط له ما يسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تسعى من خلالها إلى تحقيق قفزات نوعية في مخطط التقسيم المكاني والزمني للمسجد. كما أن تولي زعيم حزب الصهيونية المتدين المتطرف بسلال سموتريتش منصب وزير الحرب سينعكس تصعيدا في الضفة الغربية التي أرقت مقاومتها وصمودها سلطات الاحتلال. ويرى متابعون أن الأيام والشهور القادمة مقبلة على مزيد من التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث ازدياد العمليات البطولية للفلسطينيين ضد المستوطنين وجيش الاحتلال، ربما لن تكون آخرها العملية النوعية المزدوجة الأخيرة في القدس المحتلة، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات اللواء احتياط تامير هيمان توقعه أن تزداد الساحة الفلسطينية اشتعالا، وهذا الأمر ينبئ بانتفاضة فلسطينية سنية ثالثة.
أكد نائب لبناني أن المقاومة الإسلامية بلبنان لن تتخلى عن فلسطين المقدسات وحق شعبها ولو تخلى العرب والعالم كله عنها. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسين عز الدين إن محورا بأكمله يمتد من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق واليمن وسوريا يقف وراء ما يجري في فلسطين. واعتبر عز الدين أن ما يجري في الضفة الغربية تطورا استراتيجيا، وأضاف أن التجربة أثبتت بأن استراتيجية الصمود والصبر المقترن بالإعداد والتأهيل والتدريب والتسليح والمقاومة الشاملة بكل أبعادها المدنية والعسكرية جعلت الصراع مع العدو أكثر قوة. صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن هدف بلاده هو امتلاك أكبر قوة استراتيجية نووية في العالم. جاء ذلك بتصريحات لجونغ أون خلال حضوره تجربة صاروخ باليستي جديد وصفه بأنه أقوى سلاح في العالم، مضيفا أن علماء بلاده حققوا قفزة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن تفقد جونغ أون تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، فيما تعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة مماثلة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في أحدث هجوم مسلح تشهده أمريكا جنوب ولاية كاليفورنيا. ونقل الصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها أن الهجوم وقع في مدينة كوستا ميسا بمقاطعة أورانج بالولاية دون الإشارة إلى طبيعته أو هدف المهاجم. واكتفت الشرطة بالقول أن التحقيقات جارية للكشف عن أسباب وملابسات الحادث مع المشتبه به الذي سلم نفسه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن المشكلة مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وأمنها. المدفعية التركية تستهدف عدة قرى سورية واقعة بريفي محافظتي الحسكة والرقة في سوريا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، بعد لقاء بحضراتكم في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج دواوين الولاء على مدى 11 دقيقة. أما برنامج الإيمان والصحة النفسية فتستمعون إليه في الساعة 9:30 على مدى حوالي 7 دقائق. عشر دقائق تقضونها مع برنامج حكاية ويا أهلنا في الساعة 9:35. أما في 10:45 يأتيكم برنامج درر البلاغة على مدى 11 دقيقة. في الساعة 10 حسب توقيتنا بطهران تستمعون إلى نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. بعد الاستماع إلى النشرة الإخبارية يأتيكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى حوالي 49 دقيقة. في 11 حسب توقيتنا بطهران تستمعون إلى نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق، ومن بعدها وبمدة 40 دقيقة تستمعون إلى برنامج ألو طهران. أما أذان الظهر حسب التوقيت المحلي والشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 11:52. في 12:30 ظهرا بتوقيت طهران يأتيكم برنامج نهج الحياة على مدى حوالي 10 دقائق. اللهم اكتب لنا خير هذا اليوم، سعادة ورضا ورحمة منك يا رب. شكرا على طيب المتابعة حبتنا، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه وعلى آله البررة الكرام. سين ولام ثم ألف محبة، والميم تتبعها النداوة والندى. هذه دواوين الولاء إليكم نهجا يكرسه السماحة والهدى أجمل، وأنبل التحايا لحضراتكم مستمعين الأفاضل، وأنتم معنا تجوبون الشوارع المديح في رحاب مولى الموحدين ويعسوب الدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع من الشعر اللبناني المعاصر. ولكن أعزائنا، من هو شاعر حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد الفاصل ثم قراءة شيء من شعره. أيها الأكارم، ولد الشاعر خليل حسن عاصي في بلدة البابلية في جنوب لبنان عام 1974، وحاز على إجازة جامعية في علوم الكمبيوتر والمعلوماتية الإدارية والماجستير في فلسفة M2 من الجامعة اللبنانية. عمل في حقل الإعلام الإذاعي كمعد ومقدم برامج ثقافية، وهو أمين سر اتحاد الكتاب اللبنانيين ورئيس لجنة العلاقات العامة في الملتقى الثقافي اللبناني. نشر العديد من المقالات الثقافية في جريدة النهار اللبنانية، نشرت له العديد من القصائد في الصحف والمجلات المحلية والعربية، كما له العديد من الأبحاث في مجالي الفكر والأدب، فيما شارك في مهرجانات وندوات ثقافية ونقدية وأمسيات شعرية لبنانية وعربية. له ديوانان من الشعر، الأول ديوان لو أن الضوء ينام، كتبت حوله ثلاث دراسات نقدية، والثاني تحت عنوان لا أخضر في ليقطفه الموت. نتابع أعزائنا ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
كعبة الحق. الكون مذ ولدتك أمك حائر، من أنت؟ ما هذا السنة المتناثر؟ ما كل هذا الحب؟ ما السر الذي جعل الوجود إلى يديك يبادر؟ ترقى سيدي يا علي ترقى، فيحتجب الظلام كأنما شمس الحقيقة في الدنا تتكاثر، فكأن أمشاج الضياء تفوهت وافتر منها أنجم ومنابر. كل الكواكب من سناك قصائد، ولأنت وحدك في البرية شاعر، ولفيك مرآة الوجود تجسدت، فبدا بأن للكون شكل آخر، وبأن كنهك في اتساع دائم، والكون مثلي في اتساعك دائر. أنت الذي الليل افترشت تهجدا، فإذا السماء لركبتيك تجاور، يأتم فيك الحب مثل سحابة، وبها فؤاد مثل قلبك ماطر. تهمي تهمي فتخضل القلوب عقيدة، وتهيم في عشق الإله سرائر. أدمنت فيك الله كأسا مترعا، وأنا لكأسك ما حييت أعاطر. كل الخلائق في بحورك سافرت، وجوارحي سفن إليك تسافر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، عندما تتأقلم المعاني في ذات الله نجدها تصير صوفية المسلك والمنهج، بالأخص وأنها تتعاطى مع ولي من أولياء الله. ومع أننا لا نقصد أن نظم القصيدة يأتي على نسق القصائد الصوفية، إلا أن الخمرة الحلال هنا لها مذاقها كما يقول الشاعر خليل عاصي من لبنان. أدمنت فيك الله كأسا مترعا، وأنا لكأسك ما حييت أعاقر. ثم يضيف الشاعر:
يا كعبة والحق حولك طائف، ومتى نطقت طوافه يتواتر، تسعى لإصبعك الشموس تقربا، وتحج فيك مواجع وخناجر. أنت اليقين، أنت اليقين، أنت اليقين أبا تراب، من نحى عنك احتمال في الخلافة عابر. ميزان عدل الله أنت، فأي مثقال يزان بغير عدلك خاسر. يا خبز أكباد اليمامة والحجاز، ومن إليه جياعها تتقاطر. أكبادنا الحرة إن سيدي يا أبا تراب، أكبادنا الحرة إن وجوعها عدل ودين ليس فيه يتاجر. نحتاج عقلك كي نقيم عدالة، نحتاج قلبك كي تجود محاجر، نحتاج سيفك كي نفجر ثورة، نحتاج حرفك كي تفيض محابر. يا ثائرا تسري بأوردة الزمان، وكلما نبضت تولد ثائر. يا خير خلق الله بعد محمد، صلت عليك ملائك وضمائر.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علي بن أبي طالب، وعلى أهل البيت، عليك وعليهم أفضل الصلاة والسلام، خزان العلم ومنتهى الحلم ورحمة الله وبركاته. والختام تقديم الشكر لجمال متابعتكم وإصغائكم، ودمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الأسبوعي الذي نتناول فيه الحديث عن علاقة الإيمان بالصحة النفسية عند الإنسان، وسيكون حديثنا بعد قليل عن مرض الكآبة، فكونوا معنا.
أيها الكرام، من الاضطرابات النفسية الشائعة الكآبة، وهذا المرض يترك أثره العميق على السلوك الفردي والاجتماعي عند الإنسان، على أن خبراء التربية والطب النفسي قد درسوا ظاهرة الكآبة وآثارها على الصحة النفسية عند الإنسان ومن جوانب وزوايا مختلفة. ومن وجهة النظر الطبية، فإن الكآبة حالة تحصل في الغالب على أثر الحزن الشديد الذي يلف الإنسان، وتعمل الكآبة على تضعيف القوى الجسمية عند الإنسان، ومن أعراضها التعب المفرط والأرق وقلة الشهية للطعام. لا، بل إن الكآبة توجد كذلك اختلالات في عمل القلب والأوعية الدموية.
ومن وجهة نظر علماء النفس، فإن الكآبة شعور بالحزن ينشأ عن الاضطرابات والضغوط النفسية، ومن جراء ذلك تقل رغبة الإنسان في أداء أعماله اليومية، ويشعر باليأس ويفقد الثقة بالنفس، وينتابه القلق والتشاؤم، ثم ما يلبث أن يصاب بحالة سرعة الغضب. وهناك العديد من العوامل لها تأثير في ظهور حالة الكآبة لدى الإنسان. بعض العلماء يرون أن هذه العوامل حياتية بيولوجية ووراثية، فيما يرى البعض الآخر أن هذه العوامل بيئية واجتماعية.
وفي النصوص الإسلامية، فإن الكآبة ما هي إلا حالة اضطراب نفسي، وإنها إحدى أمراض النفس. وفي ظهور حالة الكآبة تلعب عوامل مختلفة دورها، ومن هذه العوامل العامل العاطفي. وربما أمكن القول هنا إن أهم عامل له دور في إيجاد الكآبة وتعميق جذورها في النفس كيفية رؤية الإنسان للأمور ورؤيته إزاء نفسه والآخرين والله والمستقبل، خصوصا إذا ما كانت هذه الرؤية سلبية. إن عدم التوجه والاهتمام بالأمور الإيجابية والمعتقدات غير المعقولة وتوبيخ النفس بسبب الإخفاق في أداء الأعمال لها تأثير في تشديد حالة الكآبة لدى الإنسان. ومن هنا جاء التأكيد في المصادر الدينية والإسلامية على ضرورة إصلاح الرؤية عند الإنسان والمعتقدات الباطلة وغير المعقولة.
ومن المسلم به مستمعين الأفاضل أن الإنسان الكئيب إذا ما غير من رؤيته الخاطئة، فإن أحاسيسه وعواطفه وسلوكياته غير المنتظمة سوف تتغير، وبالتالي ستخف لدى هذا الإنسان أعراض الكآبة. ومن أهم الطرق الناجحة في علاج الكآبة إيقاد شعلة الأمل في نفس الإنسان. وفي هذا الإطار يقول الطبيب والكاتب الفرنسي الشهير غوستاف لوبون: إن أعظم من خدموا العالم هم أولئك الذين تمكنوا من إبقاء ضياء الأمل وهاجا في نفوس الناس.
نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من طهران. أيها الإخوة والأخوات، لو ألقينا نظرة منصفة على التعاليم الدينية، فإنه لابد أن نعترف بهذه الحقيقة، وهي أن مجموعة التعاليم الدينية تقود الإنسان نحو الحياة البناءة المقرونة بالأمل بالمستقبل المشرق. ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان هنا أن من أهداف التعاليم الدينية إيجاد الحركة والنمو عند الفرد وفي المجتمع، وإزالة الموانع والعقبات التي تعترض طريق التكامل.
ومن الوجهة الدينية، فإن الأساس في الصحة النفسية لدى الإنسان هو عدم اليأس من رحمة الله تعالى، ذلك أن اليأس والقنوط من روح الله تبارك وتعالى هو أساس الكثير من المشاكل النفسية والروحية التي تعترض الإنسان وهو يشق طريقه في هذه الحياة. مستمعينا الأفاضل، لنا وإياكم عودة في لقاء آخر من هذا البرنامج، حيث سنتابع الحديث عن دور الإيمان في علاج أمراض النفس ومنها مرض الكآبة، وما للأمل والرجاء من دور مهم في هذا المجال.
لكم منا أطيب المنى والتحايا مستمعينا مستمعاتنا، انتظرونا في لقاء قادم إن شاء الله، دمتم بألف خير.
شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من يوم الدخل المحتل الأمريكي أرض العراق ولوثها بوجود المشؤوم، زاد المحتل الصهيوني من نشاطه وحضوره بإقليم كردستان العراق، وصار عنده مراكز سرية وعلنية. سرية يعني ما تعترف بوجودها حكومة الإقليم اعتراف رسمي، وعلنية لأنها معروفة للكل ويعترف بوجودها حتى الإعلام الغربي. بن غوريون رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأول، شوي خلينا نرجع بالتاريخ السياسي يا حبايبي، هذا قبل ما يتأسس كيان المحتل سنة 1931، دز واحد اسمه رئون شيلو للدول العربية المحيطة في فلسطين حتى يدرس طبيعة المجتمعات العربية ويجيب له معلومات عنها، وأهم شعب الشعب العراقي. هذا الصهيوني من وصل شمال العراق والتقى بزعامات الحركة الكردية عجب الوضع إلى حد أنه أطلق نظرية التقارب الجيني ما بين اليهود والأكراد. يعني هسه من ياجي أطلع هاي النظرية ما أدري، لكن المهم أنه العلاقة الحميمة ما بين الصهاينة والزعامات القومية الكردية وصلت إلى حد أنه بن غوريون على أساسها وضع نظرية الأطراف. شنو هاي نظرية الأطراف؟ هاي نظرية يقول بيها بن غوريون أنه إحنا الصهاينة لازم نقوي وندعم الأطراف غير العربية بالدول العربية اللي تحيط في فلسطين واللي عدها نزعة انفصالية، خصوصا بالدول المعادية الأولى للي يسمونها إسرائيل، يعني العراق وسوريا، حتى نضعف هاي الدول ونحقق هدف تقسيمها وتفتيتها. على أساس نظرية الأطراف، الحضور الإسرائيلي ببعض مناطق كردستان العراق بدأ من الخمسينات يا أبويا. جنرالات الجيش الإسرائيلي تدرب بالبيشمركة من الخمسينات، ومن الخمسينات الموساد الإسرائيلي ماخذ شمال العراق طول وعرض ويصول ويجول. ومن انتصرت الثورة الإسلامية بإيران صارت كردستان العراق المعسكر الأول للكيان الصهيوني لمحاربة إيران. وهاي مو حكاية عمكم كريم أبو عزيز يا عمي، هاي حكاية حكت بيها كل الصحافة والإعلام الغربي، ومنها موقع ميدل إيست البريطاني المختص بمنطقة غرب آسيا. هو يقول أنه علاقة اللي يسمونها إسرائيل الدائمة ويا بعض زعامات كردستان العراق منحتها ميزة استراتيجية بصراعها ويا إيران، فصارت بعض مناطق كردستان نقطة انطلاق للكيان لمهاجمة إيران. وبعدين يقول كاتب المقال أنه لازم ما يتفاجأ أحد بما تم الكشف عنه من وجود قواعد سرية للكيان الصهيوني بربيل، لأن كلها هي نتيجة علاقة طويلة الأمد بين الكيان الصهيوني والزعامات الكردية بالعراق. ومن نزلت الصواريخ الإيرانية بآذار 2022 على كردستان، موقع صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي أكد أنه الصواريخ استهدفت مركز تدريب إسرائيلي وانكتل به ضباط كبار من جيش الكيان والموساد. فيا أبويا، مثل ما الدول الاستعمارية ببداية القرن العشرين رادت أن تزرع بمنطقة غرب آسيا غدة سرطانية تزعزع أمن واستقرار البلاد الإسلامية، خصوصا الغنية بالنفط وذات الموقع الجغرافي الحساس، الكيان الصهيوني قرر أن ينشر وجود السرطان الشيطان البغيض بالدول العربية اللي إلها تاريخ بقتاله ودحر جيشه مثل العراق. تقسيم العراق وتفتيته هو هدف أول واستراتيجي للكيان الصهيوني المحتل. واستفتاء الانفصال السواه كاكا مسعود بال 2017 ما حد ما دعمه بالدنيا كلها غير نتنياهو وامثاله من اليمين الاسرائيلي المتطرف. وهالنتن جاي واستلم الحكم بالكيان مره ثانيه، واكيد راح يزيد من تحركه ووجود مخابراته بكردستان العراق، وهذا معناه زعزعة وتهديد لأمن العراق والمنطقة كلها. فيا أبويا يا كاكا مسعود، اتعلم سياسة واخذ الدروس من الماضي. هذا نتنياهو بال 2014 من دخلت عليك داعش ما دزلك ولا جندي ولا انطاك طلقة وحدة، وما فادك غير حجي قاسم سليماني وحزب الله لبنان. تتذكر من جيت ترجف قدامهم مثل السعفة؟ ترى الزمن دولاب ويه ودوم يدور وتدور بيك الأيام، ومن توقع والله إسرائيل ما راح تتسمى حتى باسمك وتذبك مثل ما ينذب القشر. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: أكرم الحسب حسن الخلق. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. أكرم الحسب حسن الخلق. كل احنا سامعين الحسب والنسب، هاي سامعيها، ماكو واحد ما سامح. شنو حسبه شنو نسبه سامعينها بالأعراف تذكر. هسا شنو الحسب وشنو النسب؟ ممكن احنا نستعملها ونذكرها بس معناها غائب عن الاذهان. النسب خو واضح، النسب واضح، هاي العلاقه الجسديه اللي تربط الناس، تربط العائله، هذا ابن هذا، جده فلان، خاله عمه اخته اقرب، هاي النسب، هؤلاء العلاقه اللي تربط، علاقة جسدية اللي تربط العائلة. الحسب شنو؟ الحسب العلاقات المعنوية اللي تتميز بها العوائل، بين قوسين الأعراف، العادات، التقاليد، كل قبيلة، كل عائلة، كل مجتمع، كل إلى أعراف وعادات وتقاليد، هذا يسموه حسب. حسب ونسب، سامعين هاي العبارة؟ هذا عنده حسب ونسب. حسب ونسب شنو؟ يعني عنده مفاخر، عنده قيم يملكها من عائلته، أجدادك كرماء، آباء أخوش ناس، أوادم، هؤلاء عندهم مفاخر، عندهم، هذا الحسب. أما النسب شنو؟ النسب هذا أبو فلان، هذا جد فلان، هذا أخو فلان، خالة عمة، اللي يرتبط وياه بعلاقة نسبية جسدية. بالحسب لا، العلاقة معنوية. يعني شنو؟ يعني مثلا هاي العشيرة، هاي القبيلة، هذا البيت خوش بيت بأعراف وعادات وتقاليد، ما بي مثلا امرأة تمشي بالشارع غير محجبة. ما بي امرأة مثلا تتجاوز، ما بي واحد رجل أو ابن أو يتجاوز على الآخرين. هذه كلها شنو؟ هذه كلها تسمى حس أحساب. أمير المؤمنين هنا شي يقول؟ يقول وأكرم الحسب حسن الخلق. الحسب زين، الحسب جيد، يتفاخر الإنسان بحسبه، يقول أنا عندنا كذا مفاخر، عندنا كذا. ولكن أمير المؤمنين يقول أفضل من الحسب حسن الخلق. يعني أكو عائلة، أكو عشيرة، أكو قبيلة ممكن ما بها هذه المفاخر، ولكن واحد من أبنائها، واحدة من بناتها ملتزمة، مؤمنة، متدينة، وذاك مؤمن ملتزم متدين، أخلاقه جيدة، تعامله جيد، أخلاقه حسنة. يقول هذا أكرم من الحسب، وأكرم الحسب حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الله مدحه، مدحه بيش مدحه، بيش مدحه. خو الآن نعرف احنا حسب النبي لا يداني حسب لا من الأولين ولا من الآخرين. نسب النبي يرتبط بالأنبياء، لا يدانيه نسب لا من الأولين ولا من الآخرين. لكن من الله سبحانه وتعالى امدحه، بيش امدحه؟ وإنك لعلى خلق عظيم، امدحه بالخلق. ما قال له وإنك لعلى أشياء أخرى، لا، مع أن حسب النبي لا يداني حسب من المفاخر، من الفضائل، من، ولكن عندما اجى القرآن يريد يمدحش قال له انت عندك خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. فأمير المؤمنين هنا ماذا يقول؟ يقول واكرم الحسب حسن الخلق، الاخلاق. سابقا العرب حتى بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر عبارة جميلة، كل القرآن جميل بس هاي العبارة ترتبط بهذا الحديث، بهاي الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. العرب سابقا كانوا من يروحون للحاج ويصل الأمر بهم إلى منى، اللي رايح للحاج يعرف يروح أولا العرفات، إنه بيجي للمزدلفة، إنه بيصل إلى منى، يجتمعون بمنى. فش قومون شي سولفون؟ سوالفهم شو تصير؟ سوالفهم تصير عن أحسابهم، ويبدون يتفاخرون بأحسابهم، يتفاخرون بأنسابهم. الله سبحانه وتعالى إش قال لهم؟ قال لهم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. انتوا ليش تذكرون آباءكم والأحساب ذكروا الله، اتفاخروا بالأعمال الحسنة. انتم ايش سويتوا؟ صحيح الحسب اللي بي فضائل كثيرة، اللي بي مفاخر كثيرة، مورد تفاخر، ولكن يمتى يكون مورد تفاخر؟ عندما يكون الإنسان نفسه هذا اللي يتفاخر أخلاقه حسنة، مو أخلاقه سيئة أو يتفاخر بأجداده ويتفاخر بآبائه. شنو فائدة هذه؟ مو القرآن يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهاي ناس آباهم خوش أوادم، حسبهم خوش حسب، نسبهم خوش نسب، ولكن ضيعوه مع الأسف، ضيعوه، لم يحافظوا عليه. فالحسب كريم كما يقول أمير المؤمنين، ولكن الأكرم منه شنو؟ حسن الخلق. هذا الأكرم من عنده. حتى أن حديث للنبي صلى الله عليه وآله عد الفخر في الأحساب من أمر الجاهلية. قال في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في الأحساب. يتفاخر الإنسان بحسبه، ولكن هو ما يقوم بهذه الفضائل اللي يتفاخر بها. هسه بعض الناس خو يتفاخر بالرذائل، احنا ما نتكلم عن هذا، هذا ما نتكلم عنه. تفاخر بالرذائل هذا خارج من كلامنا. لا لا، حتى الإنسان اللي عنده فضائل في حسبه وفي نسبه وفي عشيرته وفي قبيلته وفي عائلته، عنده فضائل، عليه أن يعمل بتلك الفضائل، لا يتفاخر بها ويعمل بخلافها. هنا أمير المؤمنين ماذا يقول؟ وأكرم الحسب حسن الخلق. حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس وإبداء التواضع والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، هذا حسن الخلق اللي يتفاخر به الإنسان. ما يتفاخر الإنسان بفضائل أجداده وآبائه وهو يعمل خلاف ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات.